أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه، وعظم شأن من عبده، خلقهم ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الخلق لعلة عظيمة، ألا وهي العبادة. وربنا تبارك وتعالى يحب أن يحمد وأن يشكر، هو الكبير المتعال، هو العظيم، هو الذي أسبغ نعمه على خلقه ظاهرة وباطنة. خلق الخلق ليعبدوه، فعبد الغالب غيره، وأسبغ عليهم النعم ليشكروه، فشكر الغالب سواه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرض التكاليف، عرض شرعه سبحانه وتعالى على أقوى الأشياء أن تقوم بأمر الله عز وجل على سبيل الاختيار، فخافت وقالت ربنا إن كان إلزاما سمعنا وأطعنا، وإن كان اختيارا فلا نطيق. وحملها الإنسان على ضعفه وعجزه وظلمه وجهله، إنه كان ظلوما جهولا. فإن استطاع هذا الإنسان أن يزيل الجهل بالعلم والظلم بالعدل سلم ونجا، واستطاع أن يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى فيعبده كما أراد، وجعل سبحانه وتعالى لهذا العبد المكلف الضعيف العاجز الفقير، جعل له سبلا. هذه السبل توصله إلى ربه تبارك وتعالى بلا عناء، أن يعرف كيف السبيل ليصل إلى الله عز وجل. وهذه السبل تدور على استعانة العبد بالله، فإن استعان العبد بالله عز وجل سلم حتى يصل إلى الجنة. إياك نعبد، يتوجه القلب إلى الله عز وجل في كبريائه وعظمته بذل العبادة، لأن العبادة ألا تشمخ أن تكون أذل ما تكون وأنت بين يدي الله عز وجل. ولذلك كان أشرف موضع للعبد وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أن يضع جبهته بحذاء القدم ذل للملك سبحانه وتعالى. فأعانه الرب على عبادته بالاستعانة به، وكلما عظمت الاستعانة كلما عظمت العبادة، واستطاع العبد أن يسير إلى الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. ترى من عجيب أمرك أن الملك سبحانه وتعالى الذي أمرك بعبادته أمرك أيضا أن تستعين به، فكلما رأيت بابا سد أمامك فلا تبتعد عنه، بل أكثر الطرق، فإن من أكثر الطرق يوشك أن يفتح له. كم من أبواب سدت فإذا بذل العبد وتضرعه لله عز وجل يفتح له الباب. أكثر الطرق، الذل والخضوع بين يدي الملك سبحانه وتعالى يعينك على فتح الأبواب. ومن ثم كان لهذا الإنسان له أعداء كث يحيلون بينه وبين الوصول إلى ربه سبحانه وتعالى. ومن عجيب أمر العبد أن أعظم أعدائه هي نفسه التي بين جنبيك، نفسك التي بين جنبيك عدو لك، إلا أن تأمرها بمعروف وتنهاها عن منكر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فجعل الملك لهذا العبد أسباب تعينه على سيره إلى الله عز وجل، وهذه الأسباب تشمل الزمان وتشمل المكان. فالزمان يدور على الإنسان وربما تأمره نفسه بغفلة، بمعنى تريد منه لحظات استراحة أن يستروح وأن يهدأ من السير إلى الله عز وجل. فإن وافقها واستراح كلت نفسه من القليل من العمل أو بالقليل من العمل، فوقف ولا زال يقف حتى يرجع، فإن رجع فلا تقدم أبدا. الزمان والمكان جعلهما الله عز وجل مطايا تحمل العبد إلى الله عز وجل. والفقيه من سعد بزمانه ومكانه وعرف أن الدنيا هي ليل ونهار، وأن الدنيا مراحل تبلغه إما إلى جنة وإما إلى نار. فإن فقه عن ربه الطريق إليه ووقف بأعلى اعتاب الذل متضرعا ذليلا خاضعا للملك رحمه وأعانه وأعطاه سؤله وأعطاه ما تمنى. وعلى مدار الزمان ترى أن القلب يتعرض لأوقات فيها من الفضل وفيها من الخير، تراه إن غفل يرى هناك وقفة تذكره ذكرا عظيما بوقفات بين يدي الله عز وجل كالصلاة. فالصلاة على مدار اليوم لها خمس وقفات: وقفة عند الفجر يراجع فيها العبد ربه بعد نوم طويل، إن قام من الليل ما قام أو لم يقم فيقف في هذه اللحظات يناجي الله عز وجل. صلاة الفجر أو الصبح هي محطة تعطي العبد قوة حتى يواجه نهاره، ويعلم أنه إن غفل عن الله عز وجل هلك. ثم تأتي الثانية: الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. في كل يوم وقفة بين يدي الملك سبحانه وتعالى يراجع العبد فيها قلبه ويتزود في سيره إليه، فلا يكل ولا يمل من طاعته. وكذلك وقفات أخرى: وقفات مع الصيام، وقفات مع الصدقة، وقفات مع مراجعة النفس في أمر الله عز وجل ونهيه، ثم وقفات على مدار العام كشهر رمضان فيه من الخير والجود ما الله به عليم. أبواب مفتحة تفتح على العبد في هذا الشهر، حتى أنه في آخر يوم من رمضان يعتق الله عز وجل رقاب، يعتق رقابا لا يعلمها إلا هو، ولا يتكعكع ويتأخر عن هذا الباب إلا تعيس منحوس. أيام فيها خير، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. ثم بعد رمضان أيام حتى نصل إلى العشر من ذي الحجة، أيام عظيمة فيها من الفضل وفيها من الخير. فقد روى الترمذي وأبو داود وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من العشر، يعني من عشر من ذي الحجة. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل في هذه الأيام أعظم الأعمال على الإطلاق، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد بشيء، فقد نفسه وماله. والحديث رواه البخاري. ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر. وما هو العمل الصالح؟ العلماء انقسموا إلى فريقين: فريق يقول كل عمل صالح في هذه الأيام يعد من أفضل وأجل الأعمال، فلزاما على العبد في هذه الأيام العشر أن يفتح جميع الأبواب، فلا يدع بابا مغلقا إلا وطرقه. ربما غلق أمامك أبواب لا تعرف متى تفتح. تفتح إليك في العشر من ذي الحجة، أي العشر الأول. حتى قال فريق آخر: المقصود بالعمل الصالح هو الذكر فقط. واستشهدوا أن الصحابة رضي الله عنهم لعلمهم باللغة ولعلمهم بأن الجهاد يدخل في الأعمال الصالحة، بل هو من أعلى وأعظم الأعمال، قالوا: ولا الجهاد، مع ما بقي من العمل، ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله. والأمر في هذا واسع، ولكن لابد أن توقف قلبك أن هذه أيام مباركة يجب على العبد أن يقف معها وأمامها، وأن يحرك قلبه في سيره إلى الله عز وجل. إن النفس تمل وتكل، ربما ترى نفسك واقف، فإذا بأيام تهيج القلب وتذكره بالله عز وجل فيفيق، ثم يعود إلى كسل، فتأتي أيام فيفيق، ثم يعود إلى كسل. ولكن طالما أن العبد يسير ويقف، يسير ويقف، يرجى له الخير، ولكن في نفس الوقت يخشى عليه أن يقف فلا يتقدم أبدا. فمن ثم كان لزاما على كل مسلم أن يهيج قلبه بمحبة الله عز وجل، بذكر الله سبحانه. وكان ابن عباس يرى أن هذه الأيام أيام ذكر، وأن المقصود بالعمل الصالح هو ذكر الله عز وجل. وشاركه في هذا أبو هريرة رضي الله عنه. وروى الأثر البخاري تعليقا بصيغة الجزم، كأنه يرى هذا، يرى أن هذه أيام ذكر. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق ويكبران، فيكبر أهل السوق بتكبيرهما. والمقصود بالذكر أن لا تقف عند ذكر اللسان، المقصود بالذكر أن تهيج قلبك بمحبة الله عز وجل، أن تشعر بشوق إلى الله سبحانه، أن تتأمل في نعمه، في عظيم عطاياه. ما فيك من نعمة إلا وهي من الله عز وجل. إن هيجت قلبك بذكر النعمة عظمت المحبة، عظم الوقوف بين يديه، عظم الوقوف أمام أمره فتقول: لبيك ربي لبيك، وعظم الوقوف أمام نهي فتقول: لبيك ربي لبيك. ترى الحلال ما أحله الله عز وجل، وهو أعذب إليك وأطيب إلى نفسك، وترى الحرام أبغض الأشياء إليك، لأنك محب، والمحب لا يخالف أبدا. كلما عظم الحب كلما عظم السير. أيها الحبيب، إن مشهد المحبة مشهد بديع. حينما ترى المحب الصادق مع الله عز وجل يقدم المهج ونفسه طيبة، ألا ترون حال أنس بن النضر لما هيج قلبه مشهد إقبال المشركين وتفرق المسلمين، شق الصفوف وطار لا يدري إلى أين، قابله سعد بن معاذ، فلما رأى سعد قال: يا سعد، واها لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أهل الجنة يرون ما لا يراه الناس، الناس في واد وأهل الجنة في واد آخر، لأن المحب إن تعلق بالملك الذي وعده بالجنة وعده بنعيم الأبد، فقلبه يقظ ونفسه حية، لا تأمره إلا بخير ولا تنهاه إلا عن شر. واهل لريح الجنة، يقول أنس لسعد: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. قال سعد: فما استطعت أن أصنع ما صنع. المحب يصنع أشياء لا يصنعها غيره، بخلاف المتكاسل المتخاذل المتباطئ المتكعكع الذي يحبو ثم يرجع ثم يحبو ثم يرجع، بل يقف، وقد يكون الرجوع أقرب. أيها المحب، إن محبة الله عز وجل تتطلب أن تقيم أمره كاملا، أن تعرف كيف تسير، أين موضع القلب مع موضع القدم والبدن، أين تسير، أين سيرك، أتسير إلى جنة أم أنك مخالف؟ إن خالفت فاعلم أن لك رب كريم جواد يتحبب لعباده بالنعم، يسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليحبوه. ذكرنا بنعمه الكثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. العمل الصالح، الجهد، أن تجعلها محطة للأيام القابلة. ربما تمر شهور ولا ترى لذة الوقوف مع هذه الأيام. والسعيد، والسعيد من ذكر بالله عز وجل، والشقي من تغافل أو غفل. أيها الحبيب، ذكر الله عز وجل يهيج القلب، والغفلة من أعظم أبواب الخذلان. ذاكر الله عز وجل في حياة يشعر بلذائذ لا يشعرها غيره. ذكر الله عز وجل عبادة، بل هي العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الذكر أنه العبادة. أيها المحب، إن ذكر الله عز وجل لا يقف اللسان عنه أبدا. لماذا؟ لأن القلب يهيجه ويحركه. إن دخل بيته على الباب يقول بسم الله، بسم الله يا ألج، فترى العدو الشيطان يقول لا مبيت، فإنه ذكر الله. فإن أقبل على طعامه وشرابه قال بسم الله، فيقول الشيطان لا مبيت ولا طعام ولا شراب. إن دخل الخلاء قال بسم الله، فيقول الشيطان لا مكان لي في هذا، فيخرج فارا من بيتك. ذكر الله عز وجل راحة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلما رأيت قلبك غافلا لاهيا مشغولا معطلا، هيجه بذكر الله عز وجل، أنك عبد فقير. نرى أن الغالب وأن الكثير ربما يشكي لغير الله عز وجل، يشكي لعبد مثله، يعرض شكايته على الفقير الضعيف وينسى الملك القوي. ذكر الله عز وجل هو الخير كله. نوح عليه السلام لما عتى قومه سدوا آذانهم واستغشوا بثيابهم، قال لهم: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. دعا قومه للذكر. إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، أين ملاذه؟ بمن استغاث؟ بمن لاذ؟ بالملك. قال: حسبي الله ونعم الوكيل. بل قالها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عادوا من غزوة أحد مثخنون بجراحهم، منهم من قتل ومنهم من قطعت يده وقدمه، بجراح مثخنة، بل جرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصيب. فإذا بالبشير أو بالنذير يأتي فيقول: إن الناس قد جمعوا لكم، إن قريش عائدة، عائدة لكم وستستأصلكم ولا تبقي لكم شوكة. فإذا بالقرآن ينزل يبرد هذه القلوب الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. لما ذكروا الله عز وجل في موطن ضعف، في موطن جبروت قريش، ذكروا الله عز وجل فصار الخبر على قلوبهم بردا وسلاما. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربما نرى أن الغالب غفل عن الذكر، وظن أن الذكر هو الشطح والنطح والهزيان وأقوال لا تفهم. إنما الذكر هو ذكر القلب، ألا غيب ربك عن قلبك أبدا، ترى نعما سابغة لا تغيب عنك أبدا، ترى أن القلب محب تعلق بالله سبحانه وتعالى تعلقا لا ينفك أبدا، لأنه ذاق طعم النعمة وعرف الشكر. أيها الحبيب، في الحديث حديث المحبة، حديث الولاية الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربي، حديث قدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيف يصل العبد إلى هذه الولاية، أن يكون وليا لله عز وجل، أن يرضى الله عنه، أن يحبه الله سبحانه؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. المحب ينظر في محاب من يحب، لا أن ينظر في محابه هو. غالبنا ينظر إلى محابه، يأتي من الطاعات ما يحب ويدع ما يكره، لا أن ينظر فيما أمر الملك سبحانه وتعالى حتى ولو كانت إليه مبغضة. لأن القلب إن أصابته علة رضي ببعض الطاعات وترك الباقي. فالمحب يأتي أمر الله عز وجل على التمام والكمال حتى ولو كان الأمر إليه مكروه، يكرهه، يغالب، حتى يصير هذا المبغض محب يحبه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أن يحب أمر الله عز وجل، أن يحب محاب الله سبحانه. المحب في شوق للقيا من أحب. أما سمعتم قول الله عز وجل وهو يقول عن حال هؤلاء: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والتجافي هو عدم الراحة في النوم. النوم يدعو إلى الراحة، يدعو إلى الاسترخاء، يزيل العبد حينما يرقد على فراشه كل هموم الدنيا. أما المحب فله هم ثابت لا ينقطع أبدا، رضا المحبوب، رضا الله عز وجل. هل رضي الله عنك أم لا؟ كثير من الناس حتى وإن كان قاطعا للصلاة يقول أنا أحب الله. لو سألنا الفاجر الفاسق، لو سألنا من أتى بتلاد الأرض بالمعاصي والذنوب أتحب الله؟ يقول نعم. بل إن اليهود والنصارى يزعمون هذا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يدعون محبة الله عز وجل، فالكل يشترك في الادعاء. أما المحب فلا ينظر إلا هل يحبك الله أم لا. ومحاب الله مشروطة، ذكرها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، كل أوامره وكل نواهيه مطاعة. ثم إن وقف مع الأصول فلا يحرم واجبا ولا يأتي محرما، واستقام على هذه الأصول فهناك أبواب مفتحة أمام هذا المحب، أمام هذا التقي. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يحبه الملك حتى أحبه. ثمار هذه المحبة نبعت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم، هذه الثمار جعلتهم يملؤون الدنيا بالنور، خرجوا إلى أطراف الأرض يعلنون فيها وعليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولي أيها الحبيب، إن الذكرى من أعظم النعم. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، تشعبت، يعني لا أدري فيما أخف، متحير بين هذا وهذا وذاك، تارة هنا وتارة هناك، فمرني بأمر أتشبث به، أريد أمرا أذهب وأجيء إليه. كلما تعثر أمامي بابا أعود لهذا الأمر، كلما تعثر بابا أعود لهذا الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألزمه بباب أصل. قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا باب من وقف عليه لن يخذل أبدا أبدا، باب الذكر لله عز وجل. إن فتح هذا الباب وفتح عليه فتحت له باقي الأبواب. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من نصف الدنيا. وقال البعض: من الدنيا بأسرها. كلمات بسيطة إن قالها القلب وترجمها اللسان كان هذا ولي. وفي آخر حديث عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إن هدف الطاعات والقربات والتوجه إلى رب البريات أن تذكر، أن تعظم ربك وذكره. لما قال الرب سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري العلة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. زكريا لما طلب الولد فذكره الله عز وجل بعلامة وبآية: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، تمتنع عن الكلام إلا بالإشارة، إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبحه بالعشي والإبكار. قال ابن عباس: اعجم عن كل كلام إلا الذكر والتسبيح. فأيها الحبيب، نحن في حاجة إلى إفاقة، شغلتنا الدنيا، شغلتنا الهموم والظنون، أيام تمر، ليل يقبل ويدبر ونهار يقبل ويدبر، وتمر الأيام. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى موت حتمي، بل يقول رب تبارك وتعالى لخيرة خلقه: إنك ميت وإنهم ميتون، ستموت، أين منازلك وأين سيرك؟ والآخرة إما جنة وإما نار، لا منزل بينهما أبدا، من أخطأته الجنة دخل النار. أيها الحبيب، بعد أيام ندخل في العشر من ذي الحجة، هيئ قلبك، هيجه بمحبة الله عز وجل، هيجه بهذه الجوائز العظيمة، أعظم جائزة أن تغفر ذنوبك وأن تنال عند ربك سبحانه وتعالى منزلة، أن ترى نفسك سعيدا في الدنيا راض عن نفسك، سعيدا في الآخرة راض عن نفسك. والناس عند المحشر فريقان: آخذ بيمينه وآخذ بشماله. آخذ باليمين يقول: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا بجهدك مع ربك، بعملك، بسهرك الليل وظمأك النهار، بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الآخر مسكين المسوف المضيع يرى نفسه آخذا بشمالي: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. وهنا لا ينفع الندم، في الدنيا الأبواب أمامك مفتحة. أختم بهذه الآية بنداء الملك لكل مذنب ولكل مقصر ولكل مفرط: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، كل الذنوب لمن يأتيها يقول له الرب: لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما لم تغرغر، فإن بلغت الروح إلى الحلقوم غلق على العمل. أسأل الله الملك الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقل عثراتنا وأن يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين.
أنا المسيفين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جانا من عنده